الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في ملاحظات ترتبط بالتنبيه، ما أدري الثالث أو الرابع كان، اللي في خروج بعض الأطراف العلم الإجمالي عن محل، قلنا أكو ملاحظات ترتبط بهذا التنبيه. الملاحظة الأولية انتهينا من عدها، الملاحظة الثانية ذكر الشيخ النائيني قدس سره في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 65 ذكر يلحق بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء الذي قلنا يسقط العلم الإجمالي عن على مبنى المشهور، بعد هذا قاعد يحكي يلحق يخرج عن المنجزية بخروج أحد بعض إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء يلحق به موردان. المورد الأول ما إذا فرض أني كنت أعلم إما بنجاسة هذا الماء الموجود في كأس ملكي، ملكي ملكي في كأس هو ملكي، إما هذا الماء نجس أو الماء الموجود في إناء شخص آخر أو ذاك الشخص الآخر، يا أخي العزيز ليس طيب النفس، ما يرضى بالتصرف في إنائه من أي شخصين، وفي ذلك الإناء الذي هو ما أدري الشخص ذاك الثاني، لا تقول صديقي، ما أريد أجي صديق، يوجد ماء فأعلم بنجاستي إما هذا الماء الموجود في إنائي أو الإناء الموجود في إناء شخص آخر لا يرضى بالتصرف فيه بأي نحو من هاي. هم طولها الشيخ النائيني، ليش هالتطويل؟ يقول إما في إنائي، فالتعبير شوية أخصر، إما النجاسة موجودة في الماء الموجود في إنائي أو شقولا فالتعبير أخصر الماء الموجود في إناء غصبي، مو غصبي أحسن يا ولا غصبي، بس ما يحتاج بعد شخص، ذاك الشخص لا يرضى بالتصرف هاي، فالتطويل زائد، فالتطويل زائد، المقصود هو واحد، ما يأثر هذا، يكون أي على أي حال، فهذا يلحق بما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء. وإذا كان يلحق يعني ماذا النتيجة؟ النتيجة ماذا؟ قل لي النتيجة، ذاك الإناء حينئذ لا يجري فيه أصل الطهارة لفرض أنه ملحق بالخروج عن محل الابتلاء، فيبقى أصل الطهارة جاريا في هذا الإناء الذي يكون أمامي، فبالتالي يسقط العلم الإجمالي عن التنجيس لخروجي على أحد طرفيه، لا تقول لخروجي، لكون أحد طرفيه ملحقا، وصارت طويلة هذه، بالخروج عن محل الابتلاء، فحكم هذا حكم ما إذا كان الطرف الثاني خارجا عن محل الابتلاء. هذا المورد الأول الذي ذكره، واضح ما بيفرد شيء. والمورد الثاني الذي ذكره قال ما إذا فرض أن الطرف الثاني يبعد الابتلاء به، كما إذا علمت بنجاسة أحد ترابين، إما التراب الذي عندي وأنا أسجد عليه، عندي تربة أسجد عليها، فإماها أو تيمم، تراب تيمم وأتيمم به، وهذا إما هذا التراب الذي عندي نجس أو تراب قارعة الطريق بره، عقدنا تفتح الباب أكو تراب، هذا التراب نجس، إما هذا التراب نجس أو التراب الذي في بيتي ومحل ابتلائي، هذا التراب الذي في الزقاق مفروض أنه يبعد شنو أنا أروح أنا يبعد الابتلاء به، فيصير ملحقا، يصير ملحقا بالخروج عن محل الابتلاء، فأصل الطهارة لا يجري فيه، ويجري أصل الطهارة في من؟ في التراب الذي هو موجود عندي. هذا ما أفاده الشيخ النائيني قدس سره ويرده. بالنسبة إلى المورد الأول، يعني إذا فرض على أنه إما الماء الذي عندي نجس أو الماء الذي في إنائي الشخص الآخر الذي ما يرضى بالتصرف الإناء، نقول صحيح لا يرضى بالتصرف في الإناء، لكن بالتالي هناك حكمان: حكم حرمة التصرف، وحكم ثاني إيش؟ حكم ثاني حرمة تناوله. فحينئذ لو فرض أن المكلف صار بناؤه على عصيان الأول، لا يبالي بمن؟ بمسألة رضا الطرف، فإذا على هذا الأساس يكون حينئذ التصرف فيه محلا لابتلائه حينئذ. فمجرد عدم رضا صاحب الإناء بالتصرف لا يكفي لخروجه عن محل الابتلاء، بعدما كنت أنا عازما عليما على عدم المبالاة من هذه الناحية. لا يرضى بس النجس عدي أنا، لا 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 لا, لا ما أرتكبه. هم أكو جناسي ولا النجس ما يرتكبه، لكنه أموال الناس يصرف بها هو شنو؟ إيه مثل أبو موسى الأشعري وابن فلان وفلان، لعله ذن السوالف أقعدهم على ما ينقل التاريخ. فالمقصود إذن على هذا الأساس يمكن أن يتصور الخطاب بمن؟ لا يجوز لك التصرف في تناوله، فيما إذا فرض أنه بنيت عليه من بنيته، والمفروض هو باني على هذا الشيء، صاحبنا باني على، يبالي من هذه الناحية بالتصرف في المال الحرام، لكن في المال النجس لا، ما مستعد علما إلى تناوله. فحينئذ يكون كلا الحكمين محل ابتلائه، ويكون العلم الإجمالي منجزا، فنقول له لا يجوز لك تناوله، لأن أصل الطهارة فيه معارض بأصل الطهارة في من؟ بعد فرض أنه هو بناء مال الحرام ماكو مانع من التصرف فيه. ولو فرض متمم، من جعل فرد رد مستقل، كيف ولو فرض أن الشخص ليس مخاطبا بالاجتناب عن النجس، صار تناول الماء، إذن ذلك الماء صار تناول ذلك الماء إذا ليس مخاطبا بالاجتناب عنه، حينئذ سوف يصير تناوله جائزا، تناول النجس جائزا، إذ لا أمر بالاجتناب عنه حسب الفرض. وهذا لازم بعيد أن واحد يلتزم به، وهذا دليل على أنه خطاب بالاجتناب عن النجس موجود، وإلا كيف حينئذ نجوز له لا نجوز له الارتكاب؟ هذا معناه أنه خطاب موجود بالاجتناب. وهناك بل هناك عقوبتان لو ارتكبت، توجد هناك عقوبتان. هذا كله في الرد الأول. الرد الثاني نقول للشيخ، لو فرضنا أنه علم إجمالي بالتكليف ما موجود، سلمنا يلا تنزلا، لكن علم بالمبغوضية موجود. مبغوضية هو كفى في التنجز والعلم بالمبغوضية، فهو حل المشكلة وجوز التصرف ناظرا علما فقط وفقط، إلى أنه مفروض هذا لا يرضى بالتصرف، فحينئذ في مثل هذه الحالة أحد طرفي العلم الإجمالي يكون ملحقا بالخارج عن محل الابتلاء. لكن نقول له هذا إذا نظرنا إلى جنبة العلم بالتكليف، والتنجيز يأتي من العلم بالتكليف، لكن هناك منجز ثاني وهو العلم بمن؟ بالمبغوضية. وأنا عندي علم ماذا؟ بمبغوضية ارتكاب هذا أو ذاك، وإن كان خطاب ما موجود، وإن كان خطاب ما موجود لأنه ملحق بالخروج عن محل الابتلاء. وثالثا نقول له وأنا أيد أقول على أنه أيد أقول هذا الشيء، أنه هذا لوجود المانع لا لفقدان بعد هذا واضح لا لفقدان المقتضي، وهو الماء الذي أصابته إذا كانت أصابة النجاسة، إذا صدق صايبته وكان دم أو كان أو 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 ومبغوضية موجودة، لكن خطاب ما موجود من ناحية أنه ليس من المناسب الخطاب. وثالثا نقول للشيخ النائين الرد الثالث الأخير، ما بي شيء سهل، نقول له هذا الإلحاق ليس مناسبا، بل إما أن تجعل من أفراد الخارج عن محل الابتلاء، أو تجعل لا من أفراد محل الابتلاء، أما إلحاق لا. والوجه في ذلك إنه هل يستهجن الخطاب بترك ذلك الإناء؟ يستهجن على تقدير هو النجس، إناء الثاني الذي صاحبه لا يرضى يستهجن الخطاب بالاجتناب عن النجس أو لا يستهجن؟ فإن قيل بالاستهجان فهو عين الخارج عن محل الابتلاء، والنكتة واحدة بعد، لأنه نكتة الاستهجان موجودة. وإذا فرض على أنه لا استهجان فلا حاجة علما إلى الإلحاق. فحالة البرزخية والخنث المشكل، حالة البرزخية ليست موجودة حتى نحتاج إلى الإلحاق، بل كما هذا كله بالنسبة لمن؟ إلى الأول. وأما بالنسبة إلى الثاني الذي ذكره، التراب على قارعة الطريق، إما التراب عندي نجس أو في قارعة الطريق، قال هذا ملحق بالخارج. ليش ملحق؟ لأنه يبعد ابتلائي. وهل رأيت شخصا يفتح باب داره، أي من عدي بعد، ويتصرف في التراب الذي بعيد هذا، فهذا ملحق يصير بالخارج عن محل الابتلاء. نحن نقول له إما يستهجن الخطاب بالاجتناب عنه على تقدير نجاسته، أو لا يستهجن. يعني ردنا الثالث نجيبه هنا على ذاك المورد الأول نجيبه. إن كان يستهجن فلا حاجة للحاق، بل هو من موارد الخارج عن محل الابتلاء. وإن كان لا يستهجن فحينئذ لا وجه لإخراجه، بل يكون العلم الإجمالي منجزا. بقية الحديث إن شاء الله إلى يوم الأحد بحوله وقوته عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. جيد، الآية الكريمة نستفيد منها شيئا، وأدبية من أدب، وثقافة من ثقافات الإسلام، وهي أن الله مطلع على كل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، في أقصى البحر يعلم، في البر يعلم، أقصى الدنيا، ما وراء هذه الكرة، لا كل يعلمه. يزرق هذه الثقافة، أو طبيعي، ما فائدة تزريق هذه الثقافة؟ زيادة الارتباط، إذا عدنا هذه الثقافة، ارتباطنا بالله عز وجل واعتقادنا وإيماننا آنذاك يكون أقوى وأقوى، وبالتالي لا نعترض على بعض الأحكام الشرعية ونقول لماذا ولماذا؟ لماذا الرجل له حق أن يتزوج بأربع بينما المرأة الأنثى؟ لماذا؟ لماذا؟ أنا وياك ليس في قاموسنا لماذا، تسليم مطلق، نقول هو الله عز وجل علام الغيوب، لا نسأل ولا يخطر على بالنا لماذا. نعم، قد بعضنا يتساءل عن الحكمة إن أمكنه، وإذا ما أمكنه مو مهم، هذا لا بأس به. أما أنه أسجل هذا كاعتراض وكتساؤل، أو يبقى مثلا بعض التشكيكات، ونقول المرأة في هذا الزمان تختلف عن المرأة في الزمان وإلى آخره، فخل نطيها في الميراث ونطيها في القضايا الأخرى، نفس هذا كلام بعد كل في غير هذه التشكيكات سوف ينسد بابها. نعم، قلت التساؤل من باب الحكمة شيء جيد، وينبغي هذه الثقافة، ثقافة الإيمان بالغيب، وأن كل ما يفعله الله وكل ما صدر منه من تشريع ينبغي أن تكون ثابتة في قلوبنا بشكل قوي، ولا ينبغي يوم من الأيام يخطر في قلبنا، في ذهننا تساؤل لماذا لماذا. بل قلت من باب حكمة معروفة، فالشيء لا بأس به، أما كاعتراض وبالتالي كتشكيك، هذا لا مجال له من هذه الناحية. أما ما هو الدليل على أنه الله يفعل كل شيء عن حكمة يعلمه يعلمها هو ونحن نجهل ذلك؟ الدليل الأول، إذا نظرنا إلى العالم، خلقة العالم، لا تروح إلى خلقة العالم، ننظر إلى خلقة أنفسنا، دقة فائقة موجودة في خلقة الإنسان، في تركيبته، ما أريد أشرح هذا المعنى، هذا واضح لنا، هذه الدقة من أين أتت؟ الآن العلم الحديث مع تطوره يتمكن أن يأتي بعين عين مثل هذه العين الذي الله مطيها، هم جمال هم جمال، والناس يختلفون في جمالهم بسبب العين، وهم ينظر بها البعيد والقريب وبشكل مريح جدا. هل يمكن حصل هذا؟ عفوا، إذن الله عز وجل مطلع على كل شيء، الذي لا يغيب، الذي أحسن صنع هذا العالم وأتقنه فهو لا يغيب عنه شيء. فحينما يصدر منه تشريع وحكم لابد ذلك الحكم لنكتة هو يعلمها ونحن لا نعرف ذلك، ونحن ليس لنا إلا التسليم المطلق بعد الإيمان بحكمته الفائقة والذي بسببها لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. جيد، هذا واحد، وهو يسمي هذا دليل عقل، يسمي شيء آخر ما يأثر. والدليل الثاني من القرآن الكريم آيات كثيرة تؤكد على فكرة الإيمان بالغيب وأنه لا تعترض وكن مؤمنا بالغيب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبع صفات بعدين تجي للمتقين، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. فإذن الإيمان بالغيب هو من صفات المتقين وجعل أول صفة. آية أخرى نقرأ فيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. هاي المهم، تسليم، التسليم الكامل. وفي آية ثالثة نقرأ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعضهم قد يتخيل سلموا تسليما يعني تسلم، السلام عليك يا رسول الله، إيه جيد، لكن هذه الآية لا، مو هذا المقصود، وإلا إذا هذا المقصود ماذا كانت تقول؟ ويسلموا سلاما. إذن هذا التسليم، تسليم كامل للنبي، كل ما يقول النبي متصل بالسماء، لا بد من الإيمان المطلق به من دون أي تشكيك. ونقرأ في بعض الروايات أن ابن أبي يعفور عند الإمام الصادق يوم من الأيام، أنا أخجل من نفسي حينما أقرأ هذه الرواية في حق ابن أبي يعفور، رجال بذاك الوقت وإحنا عود هواية درسنا هواية هواية، تبين هو أحسن من عدي، رمانة يقول للإمام الصادق، هاي الكشي نقولها في رجال الكشي في ترجمته، في ترجمة ابن أبي يعفور، يقول له هذه رمانة سيدي لو فلقتها نصفين بشكل كامل، هذا النصف لا يختلف عن هذا النصف، لا زيادة لا نقيصة لا 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 لا، ثم قلت لي منو أنت؟ أنت منو أنت؟ أنت حجة الله، حجة الله في أرضه، قلت لي هذا حرام وهذا حلال، مع أنهما لا يختلفان، أي اختلاف؟ لا بالزيادة لا بالنقيصة لا 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 لا، أنا هم أقول هذا حرام هذا حلال كما قلت. هذا الإيمان والتسليم الكامل وعدم الاعتراض، هذا ترى هو عظيم في تلك المرحلة. هو عنده هيك اعتقاد بيمن بحجة الله في أرضه، هو إحنا يكون نصير أولى وأولى. فلا معنى للاعتراض. والإمام صلوات الله عليه قال له: يرحمك الله يرحمك الله مرتين. كم أدنى ابن أبي يعفور مثله، خنشوف إحنا يكون الرب أنفسنا على هذه التربية. يبقى حينئذ كيف نحصل، كيف نحصل هذا الإيمان بهذا الشكل؟ طبيعي أنت لما تقرأ الآيات هي أحد العوامل المساعدة في تحصيل ذلك. والشيء الآخر، أنا الذي مثلا عندي قبل أن أقرأ الآيات: الله هو هذا العظيم الذي صنع هذا العالم وأحسن صنعه، كل ما يقول أنا مؤمن به. هذا شو لابد لحكمة، هو علام كل شيء. فلا يخطر في ذهني في لحظة من اللحظات ما يخطر في ذهني إيش؟ الاعتراف في هذا المجال أبدا. هذه همات قضية ثانية بعد الالتفات إلى أنه الله عز وجل هو العالم بكل شيء، ولا يفعل أي شيء من الأشياء إلا عن حكمة غايته نحن لا نعرف ذلك. أو يبقى قضية هم ثالثة ساعدنا في هذا المجال، وهو الدعاء. نطلب من الله أن يرزقنا إيمان. أي ترى بعض مرات إيمان العجائز، خل أقول لك، والشيوخ ماكو، المشايخ الشايب الرجال الشايب أهل القرى والأرياب، لعله بعض مرات ترى أحسن منين من إيماني. فيرزقنا إيمان: اللهم بحق محمد وآل محمد زدنا إيمانا بك وتسليما للغيب الذي يصدر منك وبجميع أحكامك بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.